الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير، ولا تزال قراءتنا في تفسير سورة المائدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة. قال: حدثني الفضل بن سهل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها.
وهذا النهي من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن نوع معين من الأسئلة، ليست هي الأسئلة بالطبع التي يترتب عليها نفع وعمل، وإلا فالصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله عز وجل أثبت أسئلة. قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة. هذه أسئلة وردت، والله عز وجل أجاب عنها في كتابه، فليس كل سؤال يمنع إذا كان يترتب عليه عمل ولم يكن فيه التعسف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أسئلة نهي المؤمنون عن أسئلة خاصة لا يترتب عليها عمل، وفيها من الاستهزاء وفيها من التنطع، مثل ما جاء في الحديث الثاني: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، يقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ طيب ما علاقة النبي بهذا صلى الله عليه وسلم؟ فهذه لا ترتب عليها عمل، وهي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهي المؤمنون عن هذا النوع من الأسئلة. أما الأسئلة التي ترتب عليها عمل وتعلق بالدين، يسأل النبي في عبادة، في معاملة، في عقيدة، في كذا، هذا لا حرج فيه، وهذا من نوع العلم، والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم على رأس أهل الذكر، وكما ذكرنا لكم من أمثلة. يبقى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. هذا نوع من الأسئلة، وقد يكون الشيء مباحا والله عز وجل سكت عنه، فيسأل المؤمنون عنه، فيقع تشريع فيه نوع مشقة بسبب هذا السؤال، فهذا نوع من الأسئلة. وعليه استنبط العلماء أنه لا ينبغي الإنسان أن يتعسف في السؤال، وأن يسأل أهل العلم عن أسئلة لا يترتب عليها عمل بل يكون فيها الفتنة. هذا النوع ممنوع، لا ينبغي لطالب العلم أن يسأله، وإنما طالب العلم يسأل عن أشياء ينتفع بها أو أشياء يترتب عليها عمل. أما الأسئلة التي لا ترتب عليها عمل فلا فائدة فيها، كمن مثلا يسأل عن لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، يسأل عن أشياء مثلا لا ترتب عليها مثلا عمل ويترك ما عليه عمل أهل السفسطة. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله ونحن إيه ونحن نسمع. نعم، يبقى ليس النهي هنا عن عموم السؤال بل عن السؤال الذي لا يترتب عليه إيه نفع. وينبغي على طالب العلم أن يتعلم هذا وأن يتأدب بهذا الأدب أيضا، فلا يسأل أسئلة ما ترتب عليها عمل، وإنما يسأل الأسئلة التي ينتفع بها في عقيدته في عبادته في معاملته في منهجه وغير ذلك. أما أسئلة ما ترتب عليها عمل فإنه يبتعد عنها، لأن الوقت ما يتسع لأن يشغل الإنسان نفسه بما لا يترتب عليه عمل. متى يتعلم إذن ما يحتاج إليه في دينه؟ متى يتعلم؟ نعم.
قال رحمه الله: باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وإذا قال الله يقول قال الله وإذ هاهنا صلة. المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائنة، والمعنى ميد بها صاحبها من خير. يقال مادني يميدني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: متوفيك مميت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وقال لي أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت سعيدا قال يخبره بهذا. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب.
وهو عمرو بن عامر الخزاعي، ويجر قصبه أي أمعاءه. وهذا فيه خطورة أن يكون الإنسان ممن يستن به الناس سنة سيئة، لأنه يكون عليه وزر هذه السنة ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ولد آدم: فإن ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها، لأنه هو أول من سن القتل. فسلسلة الأولية بالكفر بالمعاصي بالبدع سلسلة مشؤومة، بخلاف سلسلة الطاعات، فإن من سن سنة حسنة وإن من أحدث طاعة وأحيا سنة فتبعه الناس في ذلك، كل هؤلاء يكونون في ميزان حسنات. فعمر ابن عامر الخزاعي هو يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب، وقد جلب الأصنام إلى العرب وعبدوها، وقد كان فيهم كثير من بقايا على دين إبراهيم عليه السلام، ولكنه الذي أحدث هذه الأصنام وسيب السوائب، فكان عليه منها ما عليه. هنا قوله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أي ما جعل ذلك شرعا. فإن الله تبارك وتعالى شرع أنها عن الشرع، عن الشرك، فهذا الجعل شرعي، أي ما جعل شرعا، وإلا فقدرا وكونا. الله سبحانه وتعالى ما يقع شيء إلا بقدر وكونه، فهذه الشركيات ومظاهر الشرك والحام والوسيلة وهذه كلها إنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل وقع ذلك بقدره، وما يقع في ملك الله عز وجل شيء إلا بقدره، شرك، توحيد، معاصي، طاعات. فالجعل على قسمين: جعل شرعي وجعل قدري كوني. الجعل القدر الكوني هذا يكون به الطاعات، يكون بالمعاصي، يكون بالكفر، يكون بالإيمان. الجعل الشرعي هذا ما شرعه الله تبارك وتعالى. طيب، مثل ما قال الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا جعل إيه؟ شرعي. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا جعل إيه؟ هذا جعل شرعي، إنما قدر كوني قد يكون، هذا قد يقع. فما جعل الله عز وجل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال، أي ما جعل شرعا يتعبد به، بل هو الشرك. تفسير البحيرة والوصيلة والحام وكذا: قال سعيد المسيب: البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. يقال هذه إيه؟ البحيرة هذه لا يحلبها أحد من الناس ويمنع ضرها ولا يحلبها أحد، ويقال هذه إيه؟ هذه الأصنام، وهي التي بحرت أذنها، أي خرمت، تخرم الأذن ولا يأتيها أحد، يقال هذه تبع الطواغيت. قال أبو عبيدة: جعلها قوم من الشاة خاصة، يعني تكون من الشاة، يعني ما تكون من الإبل ولا تكون من كذا. إذا ولدت 5 أبطن بحروا أذنها، أي شقوها وتركت فلا يمسها أحد. وقال آخرون: بل البحيرة الناقة كذلك، وخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل. وأما قوله فلا يحلب أحد من الناس، فهكذا أطلق نفي الحلب، وكلام أبو عبيدة يدل على المثي هو الشرب الخاص. قال أبو عبيدة: كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء، ويحلون ذلك للرجال، وما ولدت فهو بمنزلته، أي أيضا يحرم لبنها على النساء. يبقى حلال اللبن، حلال للرجال لا وليس للنساء، وليس أن اللبن لا يحلب مطلقا منها ولا يحلبه أحد، إنما ذلك يكون للنساء فقط، حرام على النساء، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام. ثم هي حلال بالنسبة للرجال، فإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها، في أكل لحمها. هذه إذا أنتجت 5 بطون، فإذا كان الخامس ذكرا كان الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى بوتكت أذنها ثم أرسلت، فلم يجز لها وبرا، ولم يشرب لها لبنا، ولم يركب لها ظهرا، وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء الرجال والنساء. هذا كل تفسير للبحيرة. يعني الحاصل أن البحيرة هذه تترك بعد البطن الخامس ولا تحلب للنساء، بل تكون للرجال، وتكون للإيه، وتشق أذنها، ويقال هذه للطواغيت، أي تقدم للطواغيت. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال أبو عبيدة: كانت السائبة من جميع الأنعام، وتكون من النذور للأصنام، فتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركبها أحد. وقيل السائبة لا تكون إلا من الإبل فلا يركبها أحد. ولا تمنع حوضا أن تشرب منه. يقال هذه السائبة هذه إنما سيبت للآلهة فلا يركبها أحد. يبقى البحيرة هذه لا يشرب لبنها أحد إلا الرجال. وأما السائبة فهذه لا يركب أحد وإنما تسيب السوائب ويقال هذه للآلهة وللطواغيت. طيب والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم إذا وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. يبقى أول نتاج أنثى وبعدين بعد ذلك أنثى فيسيبونها للطواغيت. قال هكذا أورده متصل بحديث المرفوع. فيقولون قال أبو عبيدة كانت السائبة مهما ولدته فهو بمنزلة أمها إلى ستة أولاد. فإن ولدت السبع أنثيين تركتا فلم تذبح، وإن ولدت ذكرا ذبح وأكله الرجال دون النساء. وكذا إذا ولدت ذكرين، وإن أتت بتوأم من ذكر وأنثى سموا الذكر وصيلة فلا يذبح لأجل أخته. وهذا كله إن لم تلد ميتا. فإن ولدت بعد البطن السابع ميتا أكله النساء دون الرجال. التفسير الذي وضعه في عن البخاري تفسير سهل. قال والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثنى بعد بأنثى. فكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. أنثى ثم أنثى تسيب، أنثى ثم أنثى هذه وصيلة يعني وصل أنثى بأنثى فتترك للآلهة. طبعا دي طقوس يعني دي أشياء عندهم، هذه طقوس تجعل للآلهة ولا يتعدى واحد هذه الطقوس. وهذا يدل على أن هؤلاء إنما كانوا يسيبون السوائب قربة إلى الله عز وجل بالتقرب إلى هذه الآلهة لتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. طيب الحام قال فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، يعني إذا ضرب ضرابا معدودا وصل إلى عدد معين فإن قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء. إذا وصل إلى ضراب معين الفحل، إذا وصل إلى ضراب معين فإنهم يتركونه أيضا للآلهة. وسموه الحامي، وقال لي أبو اليمان طيب وسموه الحامي يعني الذي وصل إلى عدد معدود من الضراب. يبقى السائبة كانت تسيب فلا تحلب، البحيرة أقصد، السائبة كان يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. الوصيلة هي الناقة البكر إذا ولدت أنثى ثم وصلت بأنثى. الحام وهو الفحل إذا ضرب عددا معينا من الضراب فإنه يترك فإنه يترك بعد ذلك. كل هذا يتعلق بالإبل أو الشياه فيجعلون نصيبا منها لغير الله سبحانه وتعالى. وجعلوا لله مما ذر من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فجعلوا هذا لآلهتهم وتقربوا إليها بآلهتهم. الذي يحصل عند القبور اليوم من الذهاب أيضا، كثير من الناس يقول أول ولد مش عارف سوف نذبحه للبدوي أو للحسين، هذا حاصل وموجود، هذا دين أبي جهل ودين أبي لهب تماما، حذو القدرة بالقدرة. وهذا يوجد في بلدان المسلمين وإلى الآن. وكم تحمل السيارات من هذا من هذه الشركيات إلى القبور أو إلى السدنة، وإلى الآن في بعض البلدان يوجد مثل هذا وإن كان قد قل ولله الحمد والمنة يعني بفضل الله عز وجل ثم تنبيه كثير من الدعاء الناس على خطورة هذا. هو نفس دين أبي جهل الذي يحييه هؤلاء إلى الآن والذي يقوم عليه الصوفيون في كل بلد من البلدان، فهم سدنة يستفيدون ماديا، لأن الذي يستفيد من هذا هو مين؟ هؤلاء السدنة، يأكلون ويشربون ويأخذون هذا استغلالا لأموال الناس. أخبرني بعض إخواننا في البحيرة أن بعض هؤلاء يأتي القرى ويحمل سيارة كبيرة من البقر ومن الغنم ومن الحبوب ومن الأطعمة، من كل ما تشتهي النفس، كل هذا دعادة سنوية. يعني معروف الوقت هيجي مثلا فلان ابن فلان هذا الخليفة أو كذا، فيحمل سيارة كاملة من هذا الأمر يتقربون بها، يظنون أنهم يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إيه؟ أيوة، ما هو النوم هو الموتة الصغرى، النوم هو الموتة الصغرى. نعم.
قال رحمه الله: باب. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا المغيرة بن النعمان قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى آخر الآية. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
هل يقال بأن في قول فأقول يا ربي أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما حدث بعدك، هل هذا في دليل أن بعض الصحابة ارتد على عقبه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستدل بهذا الحديث الروافض، فإنهم يقولون إنما نحكم بردة كثير من الصحابة لأن كثيرا منهم قد ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلون بمثل هذه الايه بمثل هذه الرواية. الله الذي أظهر الله أعلم أنه يقال أصيحابي يعني من هذه الأمة وليس من أصحاب النبي، فإنه لا يعلم أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعروفين أصحاب النبي الذين صحبوه تأثروا به أن هؤلاء ارتد منهم أحد. إنما إذا قيل مثلا المجمل زي المنافقون فإنهم صحبوا النبي، وإذا ما ولو إنه ما قيل لهم صحابة بالمعنى الخاص في الفضل، وإنما صحبوه زمانا صحبوه جسدا لكن ليسوا على طريقته على منهجه، هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا. فيقال بهذا الاعتبار أنهم صحبوه زمانا صحبوه بالبدن ولكن ليسوا على الإسلام أصلا فضلا عن الصحب. وقد يقال كما قال الخطاب هنا رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم ذلك، لأنه قال أصيحابي، وإنما وقع لبعض جفاة العرب ولم يقع من أحد الصحابة المشهور. نقول يعني الجواب الأول لعله يعني أقرب، وهو أنه أصيحابي بمعنى الصحبة البدنية الصحبة الزمانية وليس الصحبة على المنهج، فحاشا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان على منهجه بصدق، ولم تحدثنا الكتب عن شيء من هذا. يعني كتب الطجب ما ذكرت أبدا أن صحابيا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر أهل بيعة رضوان تبوك كل هؤلاء، والله عز وجل قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان وهؤلاء يعلم الله عز وجل خاتمتهم. ثم بعدها قالوا على الثلاثة الذين خلفوا، فدل هذا على أن الصحابة جميعا مرضي عنهم بهذه الآية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، واخد بالك في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فمات النبي وهو عنهم راض، والله عز وجل لا يخلف وعده، وليس يوجد قط من الصحابة أبدا ممن صاحب النبي وكان عن منهجه فارتد، فإما أن يقال بأصيحابي يعني ممن صحبوه، لأن يمكن أن أقول هذا الرجل صحبني ولكن ليس على طريقتي وليس على منهجي، هؤلاء الذي وقع منهم هذا التبديل. طبعا يفسره أيضا في الروايات الأخرى، بل الروايات في الأخرى أقول يا رب هؤلاء من أمتي، فإذا يراد بأمتي أصيحابي الأمة بمجموعها، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه من المنافقين فإن لنا نحكم عليهم بالظاهر في الدنيا، أما السرائر فنكل علمها إلى الله عز وجل. فهؤلاء الذين أظهروا النفاق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال هذا الذي يعنينا، أما أن يقال بأن أحد من الصحابة ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم تخبرنا عنه كتب التراجم أبدا، بل وهذا الذي يتعارض مع القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل في آخر حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسر، وكل الصحابة كانوا مع النبي في جيش العسر إلا من تخلف من الثلاثة فنزل بهم البيان ملحقا للعموم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. أين الصحابة إذن الذين ارتدوا؟ أين هؤلاء؟ لا يوجد، ولكن الصحبة الزمنية الصحبة البدنية نعم، فإن المنافقين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون معه وكانوا معه بأبدانهم وإن كانوا ليسوا على الإسلام، فهؤلاء يدخلون ضمن الأمة أمتي وصيحابي لكن ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك متمسك للروافض بهذا أبدا، أنهم يقولون أن الصحابة ارتد منهم من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يصدق من قول صلى الله عليه وسلم بصحابة السنة التصدير أنه يقصد الصحبة في يوم المحشر أنهم أتوا خلفه ليسألونه الشفاعة، والتصدير في أصحابي يكون لصغر مدة الصحابة وهي في أرض المحشر الزمن القصير.
لا، وهل ودول أحداثه في أرض المحشر؟
لا.
طيب إذن المراد، لا المراد ليس هما ما أحدثوا في أرض المحشر، لما المراد أنهم أحدثوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيقال هؤلاء أصيحابي ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم من هذه الأمة ولكنهم ليسوا على طريقته، فهذا مما يتيقن أنهم ليسوا من أصحاب النبي حتما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وقال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من بعد الفتح، سواء إحنا قلنا فتح حديبية، الحديبية إذا سميت فتحا أو فتح مكة، وكلا وعد الله الحسنى، وهذا ليس استثناء لأحد. ولهذا اتفق العلماء أهل السنة على أنك إذا سمعت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. طيب يستثنى من هذا الحكم أحد؟ طيب الصحابة كلهم عدول يستثنى من هذا الحكم أحد؟ أما المنافقون ما يدخلون في هذا كله، أما المنافقون فقول النبي الله الله في أصحابنا وانفق أحدكم ليس يدخل في المنافقون، لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار ليس يدخل في المنافقون، وعليه فالمنافقون لهم صحبة بدنية زمنية لكن ليس لهم صحبة الفضل التي مدح الله عز وجل بأصحاب النبي في القرآن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في سنته. إذن لا إشكال إن شاء الله في هذا أبدا. ما استدل به هؤلاء بمثل هذا النص على قولهم هذا استدلال مردود، لأنه تكذيب بالقرآن وتكذيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أن القرآن يزكي ثم يرتد هؤلاء؟ إذن الله سبحانه وتعالى لا يعلم، يزكي من لا يستحق ويمدح من لا يستحق، والله عز وجل لا يختلف خبره. لقد تابع الله على النبي والمهاجرين والأنصار، كيف يرتدون؟ هل الله يتوب على مرتد من سيرتد بعد ذلك؟ أبدا. الله عز وجل لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعده، لكن قد يخلف وعيده. الله يخلف وعيده لكن ما يخلف وعده، رحمة منه سبحانه وتعالى وفضلا. فهذا مما تتفق عليه الأمة أنه لم يرتد أحد من الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت المسألة أخوان؟ وهذا أولى من كلام الخطاب هنا رحمه الله تعالى، وهذا دل عليهم قلة، ولعلهم من الأعراب يعني الجفاة أو كذا. وأيضا مثل هذا في الوضوح أن يقال المراد أيضا بأصيحابي، المراد أيضا من هذه الأمة، ويوضحه الرواية الأخرى بل الروايات الكثيرة. أقول يا رب هؤلاء من أمتي، من أمتي، فقد يرد أيضا أصيحابي يعني من أمتي. المهم أيا كان التأويل، إلا أنه يجزم جزما لا يداخلنا فيه شك أن الصحابة الذين مات عنهم النبي وهو راض هؤلاء لا يرتد منهم أحد، وأنه لا يدخل فيهم المنافقون، وأن كل فضل في القرآن والسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل فيه منافق واحد. وبالتالي أي إشكال به؟ هم من جهة الصحبة الزمنية صح يدخلون في أصحاب، كما قلت لك أنت الآن قد تصحب كافرا وتقول هذا صاحبني، هذا كان من أصحابنا في السفر وهو ليس على طريقتك ولا على منهجك. أما الصحبة التي لها الفضل فإن هذه الصحبة هي لمن اتبع النبي على منهجه وعلى إيه وعلى طريقته. ولهذا هل عبد الله بن أبي يقال يضرب في الصحابة كفضل؟ لا، ما يقال هذا من أصحاب رسول الله. كلمة هذا من أصحاب رسول الله كانت تعني عند الصحابة شيئا كبيرا أصلا، حتى عند الصحابة هم يعلمون قدرها. ولهذا لما جاء في الحديث لا في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فباتوا يدوقون ليلتهم، من هم؟ فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف يرتد الصحابة؟ والصحابة والصحبة عندهم عظيمة جليلة. وأيضا ابن عباس لما جاء يناقش الخوارج ماذا قال؟ قال لك قد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، فدل على أن وجود صحابي واحد في أمة من الناس كفيل أنه يأخذ به من طريق النجاة. فكيف ارتد الصحابي نفسه؟ كيف ارتد الصحابي نفسه؟ هذا لا يكون أبدا. نعم. طيب قد نستشكل استشكالا في قول ابن حجر في النخبة، يقول بالنسبة للردة وكذا، ثم في تعريف الصحابي يقول ولو تخللت ردة على الصحيح. ها؟ يعني لا، هو الكلام حكم عام، هو الكلام مش في 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 واحد، الكلام في حكم عام.
العمل حتى لو الخلالة حط منه زلة وحط منه رزالة عدين فبعض الليل وانتقه وتتوبك فالعبرة من خواتين.
ماشي.
لو كان هذا الشرط النظري لو حصل ولن يحصل مثل قوله تعالى لئن أشرك فلا يحبطن عملك ولن تشرك. فالصحابة يعني
ماشي. أحسنت. يقال هذا من باب التعريف لا من باب الواقع، فيريد أن يحد الصحبة تعريفا، تعريفا من باب التعريف من باب حد الماهية في الصحابي، فإن التعريفات تقوم على الفصل وعلى اللزوم، ما الذي يدخل في التعريف وما الذي يخرج، فهذا من باب ضبط حد التعريف لا من باب الحكم على الصحابة بأن أحدهم يرتد أو لا يرتد، هذا من باب الإيه، هذا من باب حد التعريف وليس من باب الحكم على الإيه، وليس من باب الحكم. يقول إن الصحبة تعريف إيه؟ كل ما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن نبيه ومتى على ذلك. طيب ده حد التعريف، قد يرد شيء ألا وهو طيب ولو ارتد ثم رجع، يقول ولو تخللت ردة على الإيه، على الصحيح، هذا افتراض، فهو من بيان حد التعريف وليس من بيان الايه الواقع في حصوله او عدم حصوله. نعم.
محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى لا يقول الناس ان الله ان محمد يقبل
اصحابه. اي نعم احسنت، يعني هذا مما يؤيد ما ذكرناه من ان الصحبه قد تطلق على صحبه الزمان او صحبه الابدان او كذا. نعم نعم. وقد يقال على الزوجة وصاحبته، الزوجة يطلق عليها وصاحبته سواء كانت مسلمة أو كانت كافرة. نعم. فمطلق الصحبة بصفة عامة. نعم. بعض الصحابة
وقع منهم ردة فعل، لذلك وقع خلاف بين العلم في من ارتد ثم رد، هل يعظم الصحابة؟
مسألة الصحابة الذين وقعت منهم ردة هي عبيد الله بن جحش وهذا لم يرجع، ومسألة الأشعث هذا يحتاج إلى أنه هل كان أصلا من الصحابة يعني الخلص، يعني هو كان من أصحاب الخلص أم من الذين أيضا كانوا على منهج المنافقين وهو في الظاهر له الإسلام ثم ارتد ثم مثلا رجع، الله أعلم. أما صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا أبدا، ولهذا قال أبو سفيان نفسه وهو يشهد بهذا لما سأله هرقل هل ارتد أحدهم سخطة على دينه، فقال لا، قال لا ما يرتد أحد أحد، فقال هكذا الإيمان إذا خلط بشاشته القلوب. نعم.
قال رحمه الله: باب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا،
ولهذا شوف شوف فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقته، وهذا إن شاء الله ما يكون قط وصف الصحابة الذين لا يزالون مؤمنين مجاهدين منذ فارقتهم، كيف كيف، ومعروف الصحابة كما قال ابن مسعود إن الله عز وجل نظر في قلوبي في قلوب هذه الأمة بعد نبيه فقد أبرها وأتقاها وكذا. نعم. فلا نخال أصلا صحابيا وحيدا عمر الإيمان يعني قلبه ولزم النبي صلى الله عليه وسلم بصدق ثم يحصل له بعد ذلك رد. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير
يا أخي الأخ فينا لو انتكس فشرب دخانا مرة وهو أخ بينه وبين النبي 1400 سنة يعني بتكون زلة إيه كبيرة، بنعتبرها زلة كبيرة، وهو يبقى أخ من الإخوة أخ من الإخوة، بالك بالك مثلا الداعية بيصعد منبر ولا بتاعه وحصل يعني ان واحد شافه بيشرب سيجارة او بيعكس امرأة ولا كذا مش ارتد، مصيبة طبعا هي كبيرة، فكيف بالصحاب الذي يعني لزم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم.
نعم. بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة المائدة ونقف عند تفسير سورة الأنعام.